بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم. الرواية المشهورة عند أهل السنة هي رواية عائشة التي ورد فيها أن سبب نزول هذه الآيات العشر التي تسمى آيات الإفك أن جماعة من الصحابة اتهموا عائشة بالزنا، والله سبحانه وتعالى أنزل براءتها في هذه الآيات العشر. مجمل القصة التي رويت عن عائشة وأخرجها البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله في شعبان من السنة السادسة من الهجرة أراد أن يغزو غزوة، وكان من عادته كما تقول عائشة إذا أراد أن يغزو غزوة أن يقرع بين نسائه، يعني لا يأخذ جميع النساء معه في غزوته وإنما يأخذ واحدة. فأقرع النبي صلى الله عليه وآله فجاءت القرعة على عائشة فاصطحبها معه. ذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى الغزوة، ولما انتهى منها قفل جيش المسلمين راجعين إلى المدينة. في أثناء الرجوع حط رحالهم في موضع للاستراحة، ثم بعد ذلك بعد مدة أراد الجيش أن يذهبوا إلى المدينة، ولكن عائشة في ذلك الوقت لما نادى المنادي بالرحيل عائشة أرادت أن تقضي حاجتها، فذهبت إلى موضع بعيد نوعا ما عن الجيش وقضت حاجتها ثم رجعت. لما رجعت تذكرت أو التفتت إلى أن عقدها قد سقط وأنها فقدت عقدها، فذهبت راجعة إلى الموضع الذي قضت فيه الحاجة من أجل أن تتفقد عقدها. بالفعل هي عثرت على العقد، لكن لما رجعت كان القوم الذين وكلوا بهودج عائشة جاءوا إلى الهودج وظنوا أن عائشة موجودة داخل الهودج، فمشوا وذهبوا وهم يظنون أن عائشة في الهودج. جاءت عائشة فما وجدت الجيش. الجيش ذهب بعيدا. عائشة ظنت أنها لو أنها مكثت يسيرا فإنهم بعد ذلك سيتنبهون إلى أن عائشة ليست موجودة في الهودج فسيرجعون إليها. هي جلست في مكانها، وطبعا هذا الكلام في الليل، ثم أخذها النوم فنامت. في هذه الأثناء كان هناك رجل اسمه صفوان بن المعطل السلمي، هذا جعله المسلمون خلف الجيش على ما هي العادة الجارية، أنهم يجعلون رجلا خلف الجيش من أجل أن ينبه الجيش لو داهمهم عدو. صفوان لما جاء وجد امرأة نائمة، وكانت فيما يبدو فيما يظهر كاشفة الوجه، فعرف أنها عائشة لأنه رآها قبل أن ينزل الحجاب، فما زاد على أن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم جعلها على جمله أو أناخ لها جمله فركبت على الجمل وذهب إلى المدينة. قبل أن يصل الجيش إلى المدينة كان صفوان مع عائشة قد التحق بالجيش. لما رأى الناس أن عائشة على جمل ويقود هذا الجمل صفوان وهو رجل أجنبي عنها، كثر القيل والقال في ذلك. عائشة في هذه الفترة مرضت وهي لا تعلم بما يقال حولها، ثم طبعا الناس صاروا يتكلمون واتهموا عائشة بالزنا. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وآله كما قالت عائشة وجد في نفسه وتألم ألما شديدا أن الناس يتكلمون على عائشة، فما كان يأتي إليها إلا ويقول: كيف تيكم؟ يسأل إذا معها أحد يقول: كيف تيكم؟ يعني لا يسأل عنها ويطمئن على أحوالها، لأنه يبدو أنه متألم جدا مما حدث. بعد أن نقهت عائشة خرجت مع أم مصطح، وهذه قريبة إلى عائشة، وذهبوا إلى مكان يسمى المناصع، وهذا المكان هو متبرز الناس، وكانت النساء يخرجن في الليل إلى ذلك المكان. لما ذهبت عائشة إلى ذلك المكان ثم في أثناء الرجوع عثرت أم مصطح، فقالت: تعس مصطح، يعني أصابته التعاسة. فقالت لها عائشة: كيف تقولين ذلك لرجل من أهل بدر؟ هذا مصطح صحابي من أهل بدر، كيف تقولين له ذلك؟ فالمهم أن أم مصطح تبين لها أن عائشة ما كانت تعلم بما يجول وبما يقال وبما يدور حولها من مسألة الإفك، فأخبرتها، ففهمت عائشة السبب الذي ترى أو السبب الذي لأجله كانت ترى النبي صلى الله عليه وآله يعاملها بهذا الجفاء. فلما علمت بذلك استأذنت من النبي صلى الله عليه وآله أن يأذن لها في أن تذهب إلى بيت أبيها، فأذن لها. فلما ذهبت سألت أمها: ما الخبر؟ ما هو السبب؟ ماذا يدور حولي وأنا لا أعلم؟ قالت: ما من امرأة وضيئة، يعني جميلة، محبوبة عند زوجها، ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. هذا شيء طبيعي، هذا حسد من الضرائر لا أكثر ولا أقل. فالمهم أن عائشة بقيت في بيت أبيها، وكان النبي إذا جاء يسأل أباها أو أمها كيف تيكم، يقولون أنها مثلا مريضة، لأنها بعد أن سمعت بالخبر ازداد مرضها. النبي صلى الله عليه وآله بقي شهر، أو الوحي بقي شهر لا يأتي ولا ينزل على النبي صلى الله عليه وآله في هذه الواقعة بشيء. النبي صعد المنبر فقال: من يعذرني في رجل فعل كذا وكذا، يعني أنه اتهم زوجتي وكذا، وهو يريد من؟ عبد الله بن أبي بن سلول الذي أشاع هذه القضية وحاول أن ينشرها ويشيعها بين الناس. فقام سعد بن معاذ وهو زعيم الأوس من الأنصار، فقال: من هو يا رسول الله؟ إن كان من الأوس قل لنا من هو ونحن نقتله، وإن كان من إخواننا من الخزرج فإننا يعني نطلب منهم أن تفعل فيه ما تأمر. فقام إليه سعد بن عبادة وهو زعيم الخزرج فقال: لا والله لا تقتلنه إن كان من الخزرج. فكثر اللغط بينهم حتى أرادوا أن يقتتلوا في محضر النبي صلى الله عليه وآله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فهدأهم النبي صلى الله عليه وآله. النبي حسب ما تقول عائشة أنه ظل متحير، ماذا يصنع، ماذا يفعل؟ فصار يستشير، استشار بعضهم، استشار زينب بن جحش، قالت: ما عهدنا عليها من سوء. استشار واحدة أخرى فقالت: لا أعلم إلا أنها جارية صغيرة السن تنام عن عجينة أهلها فيأتي الداجن فيأكله. يعني امرأة بنت صغيرة، صغيرة يعني لا تؤاخذ لأنها ما لا تزال لا تشعر بالمسؤولية، هذا اللي نعرف عنها، هذا كل ما أخذ نأخذه عليها، أما شيء من ذلك القبيل فلا. في بعض الروايات أنه استشار أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال له: إن النساء كثير، طلقها وتزوج غيرها. على كل حال، ثم خاتمة القصة أن الله سبحانه وتعالى أنزل براءتها من السماء في هذه الآيات، آيات الإفك، بعد حوالي شهر من التهمة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. على كل حال، عائشة قال لها أبوها أو أمها: قومي اشكري النبي على ذلك. قالت: لا أفعل، يعني إنما أشكر الله سبحانه وتعالى. المهم أن القضية انتهت على هذه. هناك تفاصيل أخرى في الحديث لا حاجة إلى ذكره. هذه هي مجمل القصة التي ذكرتها وروتها عائشة ورواها البخاري ومسلم. ولكن لنا على هذه القصة عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرت عائشة شك في عائشة، شك أنها زنت، ولذلك قال لها كما في حديث البخاري ومسلم: إن كنت بريئة فإن الله سيبرئك أو سيظهر براءتك، وإن ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. إن كنت بريئة الله سيبرئك، إن ألممت بذنب، يعني النبي كان يشك في عائشة، وهذا ما فهمه بعض أعلام أهل السنة. ولهذا قال ابن تيمية في منهاج السنة وفي الصحيحين أنه قال لعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قبل أن يعلم النبي براءتها، وكان قد ارتاب في أمرها، وكان قد ارتاب في أمرها، قال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. إذن النبي شك في عائشة. هنا ملاحظ على هذه المسألة، النبي صلى الله عليه وآله أولا يعلم أن زوجات الأنبياء لا يزنين، الله جل وعلا نزه أنبياءه من أن تزني واحدة من نسائه، سواء كان نبينا صلى الله عليه وآله أو باقي الأنبياء السابقين، لأن زنا الزوجة يشين الزوج، والله جل وعلا نزه جميع الأنبياء من كل ما يشينهم ومن كل ما يقلل من مقامهم عند الناس. إذن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يشك في إحدى زوجاته. الشيء الثاني، الملاحظة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وآله ما اكتفى بالشك فقط، وإنما عاقب عائشة، رتب أثرا كبيرا عظيما على هذا الشك، ولهذا هجرها شهرا وجفاها شهرا، وكان كما قلنا إذا جاء لزيارتها كان يقول كيف تيكم، وما كان يجلس عندها وما كان يناديها باسمها، وهذا من الجفاء، وهذا الجفاء وهذا الهجر عقوبة، والنبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يصنع ذلك من مجرد الشك، لأن الإنسان بريء حتى يثبت ذنبه. الإنسان دائما ما يمكن بالشكوك نعاقب الناس، والنبي صلى الله عليه وآله يعلم أن بعض الظن إثم، الظن الإثم الذي فيه إثم هو الذي بسببه يلحق إنسان بأذى أو بسوء، فلا يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله الملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى الذي هو على خلق عظيم لا يمكن أن يقع في هذه الوقعة العظيمة. الملاحظة الثالثة، أن أبا بكر كما في رواية أخرى رواها الطبراني في معجمه الأوسط وأخرجها الهيثمي في مجمع الزوائد، قال أن أبا بكر اتهم عائشة بالخيانة وحرض النبي عليها، قال في الحديث يا رسول الله ما تنظرن بهذه التي قد خانتك وفضحتني، يعني أن عائشة ليست متهمة فقط بنظر أبي بكر، وإنما قد ثبت عليها ذلك، وهذا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله لو تفوه به أبو بكر لا يمكن أن يقره على ذلك، لأن الأمور خصوصا هذه الأمور العظيمة كالزنا لا تثبت بالظنون ولا بكلام الناس، وإنما تثبت بالأمور التي قررها الشرع، وهو شهادة أربعة رجال عدول يرون الواقع كاملة ويكونون عدول ولا يكونون قد ذهبوا إلى المكان، علموا أن هناك زنا وتقصدوا أن يذهبوا ليروا ولو من أجل الشهادة، لأنهم إن فعلوا ذلك سقطت عدالتهم، ولا بد أن يأتوا للشهادة معا. أما إذا جاء واحد عقيب الثاني فلا تقبل شهادتهم، ولا بد أن تكون شهادتهم متوافقة متطابقة. هذه هي الأمور التي ذكرها الشرع الشريف، والنبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يقبل من رجل أن يتهم امرأة بريئة من دون أن يثبت عليها ذلك شرعا. الملاحظة الرابعة، وهي ملاحظة تاريخية، كما قلنا أن عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله لما خطب في المسلمين في المسجد قام له سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هذا من أجلاء الصحابة، شخص جليل ورد في حقه إن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ، هذا رجل من الأنصار، والنبي صلى الله عليه وآله حكمه في يهود بني قريظة وقبل الله حكمه فيهم، والنبي صلى الله عليه وآله شيعه وأشاد به. المهم أن هذا رجل جليل، هذا كما تقول عائشة أنه كان حاضرا في المسجد وقال للنبي، قال لما قال من يعذرني في من فعل كذا وكذا، قال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، إلى آخر ما قال. كما نص المؤرخون أن سعد بن معاذ توفي في السنة الرابعة بعد غزوة بني قريظة، مع أن حادثة الإفك حدثت في شعبان السنة السادسة، يعني أن سعد بن معاذ في حادثة الإفك التي قالت عنها عائشة كان قد توفي من أكثر من سنة أو ما يقارب سنتين لعله. وذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في هذه المسألة، لأن هذه مسألة محيرة، كيف عائشة تقول كذا مع أنه معلوم تاريخيا أن سعد بن معاذ توفي في السنة الرابعة. قال ابن حجر وسعد بن معاذ توفي من الرمية التي رميها بالخندق، فدعا الله فأبقاه حتى حكم في بني قريظة، ثم انفجر جرحه فمات منها، وكان ذلك سنة أربع عند الجميع. سنة أربع، هذا كما يقول ابن حجر، سنة أربع عند الجميع، إلا ما زعم الواقدي أن ذلك كان سنة خمس، حتى الواقدي بعد الذي خالف قال سنة خمس ولم يعش إلى السنة السادسة. قال ابن حجر وتعرض له ابن عبد البر ابن عبد البر أشكل على هذه المسألة في حديث الإفك، فقال: رواية من روى أن سعد بن معاذ راجع في قضية الإفك سعد بن عبادة، يعني صار بينه وبين سعد كلام ولغط، وهم وخطأ. وقال أيضا ابن حجر: وبالغ ابن العربي على عادته فقال: اتفق الرواة على أن ذكر ابن معاذ ذكر ابن معاذ في قضية الإفك وهم. طبعا بالغ أنه قال اتفق الرواة، ولهو وهم، هو وهم وخطأ. قال ابن حجر: وتبعه على هذا الإطلاق القرطبي، الإطلاق أنه اتفق الرواة. إذن هذه هذا خطأ كبير في حديث الإفك، لأن سعد بن معاذ كما قلنا ما كان حيا في ذلك الوقت. الملاحظة الخامسة: أن عائشة ذكرت أن أمها وهي أم رومان، أم رومان هذه كانت موجودة، ولذلك عائشة سألتها: ماذا يكون، ماذا يقال عني؟ فقالت لها ما قلنا. لكن هذا الحديث، حديث عائشة، أوقع المؤرخين والذين كتبوا في التراجم، والذين كتبوا في التراجم أوقعهم في اختلاف، لأن بعضهم يقول إن أم رومان توفيت في السنة الرابعة، وبعضهم يقول إنها توفيت في السنة الخامسة، وبعضهم يقول لا، أنها توفيت في ذي الحجة في السنة السادسة. وبعض الذين استندوا على أن أم رومان توفيت في السنة السادسة، بعض الذين قالوا بذلك استندوا في كلامهم إلى حديث عائشة، أن عائشة تقول أن أم رومان كانت موجودة، معنى ذلك أنها كانت قد عاشت إلى السنة السادسة. المهم هذه ملاحظة على قول من يقول إنها توفيت في السنة الرابعة أو الخامسة، أيضا يكون هناك مخالفة تاريخية. أم رومان ما حصل الاتفاق على أنها توفيت في السنة السادسة، وهذا يدل على أن هناك تشكيكا في ما قيل أو ما قالته عائشة في حديث الإفك. الملاحظة السادسة: أن النبي صلى الله عليه وآله في ما قلناه أنه قال: من يعذرني في من فعل كذا وكذا، ويشير إلى عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له سعد بن معاذ: إن كان من الأوس ضربت عنقه. النبي صلى الله عليه وآله ما أنكر على سعد ذلك، على تسليم أن سعد كان موجودا، ما أنكر على سعد ذلك، مع أن من اتهم امرأة، من قذف محصنة، ليست عقوبته القتل. قال: نحن نعذرك يا رسول الله، قل من هو، أنا أضرب عنقه. الذي يتهم امرأة محصنة ليست عقوبته القتل. النبي ما أنكر عليه، مع أنه حصل لغط عظيم بين سعد بن معاذ وبين سعد بن عبادة زعيم الأوس وزعيم الخزرج في مسألة أنه لو كان من الخزرج لا تقتله، ذاك يقول لا نقتله، مع أنه أساسا الذي يقذف المحصنة ليس حده وعقوبته القتل. فتلاحظ أن الأنصار الأوس والخزرج اختلفوا وكثر اللغط وكادوا أن يقتتلوا في المسجد على حكم ليس ثابت لمن قذف امرأة محصنة بريئة، مع أنه في ذلك الوقت لم يثبت بعد براءة عائشة كما في الحديث. كيف يقتل شخص قال هذا الكلام وربما يكون عنده دليل وربما تكون المرأة المقذوفة فعلا فعلت الزنا؟ هذه ملاحظة في الحديث. الملاحظة الأخيرة، طبعا هناك عدة ملاحظات ولكن الوقت لا يسع، الملاحظة الأخيرة هي أن حادثة الإفك أو حديث الإفك أظهر النبي صلى الله عليه وآله بصورة المتحير الذي يتخبط لا يعرف ماذا يصنع. فتارة يستشير جارية فتقول له كذا، تارة يستشير بعض زوجاته، تارة يستشير أمير المؤمنين، مع أن المقام ليس مقام مشهورة. الآن لو أن امرأة اتهمت بالزنا أنا آتي أشاور أصحابي أصدقائي أقول ما رأيكم، هل هذه زنت أو لم تزني؟ ليس هذا موضع مشهورة. هذا موضع أنه أول ما نسمع امرأة تقذف وليس هناك أي دليل، وظيفتنا هي تبرئتها وعدم تصديق ما يقال فيها، هذه هي الوظيفة الشرعية. أما أنه النبي يأتي إلى جارية يقولها ماذا تقولين، افترض أن الجارية قالت نعم رأيتها تزني، هل يثبت ذلك بقول امرأة؟ لا يثبت شرعا. استشار جارية، استشار واحدة من زوجاته، مع أن عائشة ذكرت كما قلنا عن أمها أن الضرائر يحسدن بعضهن بعضا، وهذه أيضا ملاحظة نضيفها أنه هل يمكن أن يصل الأمر بين نساء النبي صلى الله عليه وآله إلى من التحاسد إلى درجة أن يقذف بعضهن بعضا؟ يعني هذا ربما لا يحصل بالنسبة إلى النساء العاديات، فكيف يكون هذا ممكن أن يقع بالنسبة إلى زوجات النبي؟ على كل حال النبي صلى الله عليه وآله أظهر في الحديث على أنه متخبط، على أنه حائر، على أنه لا يعرف ماذا يصنع، مع أنه كل إنسان الآن منا كل إنسان مؤمن يعرف ماذا يصنع إذا وقعت له مثل هذه الواقعة. الأصل براءة المتهم، براءة المقذوفة، حتى يثبت بدليل قطعي جزمي أنها زنت، هذا هو الحكم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وآله هو أعرف الناس بذلك، والنبي صلى الله عليه وآله هو أكثر واحد يلتزم بهذا الحكم الشرعي. إذن النتيجة أن هذا الحديث المروي عن عائشة فيه ملاحظات في متنه تجعلنا لا نصدق بهذا الحديث، طبعا مضافا إلى الملاحظات السندية الملاحظات التي تتعلق بمن روى هذا الحديث، لأن هذا الحديث رواه الزهري وهو لفقه من روايات متعددة حتى كون هذه القصة الطويلة. وإلا عائشة ليست لها رواية واحدة تقص هذه القصة التي هي ربما 4-5 صفحات، لا يوجد هكذا. فلا نقول إن عائشة هنا كذبت، ولكن ربما يقال إنه قد كذب عليها، وبذلك يكون هذا الحديث ساقطا ولا يعول عليه، ولا يثبت أن هذا هو سبب نزول آيات الإفك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.